الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحديث السادس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وزاد الترمذي والنسائي: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وزاد البيهقي: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث السادس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. قال: وزاد الترمذي والنسائي: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وزاد البيهقي: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. هذه الجمل الأربع في بيان من المسلم ومن المجاهد ومن المؤمن ومن المهاجر ذكرها رحمه الله تعالى من عدة أحاديث، ليس من حديث واحد. فالحديث الأول حديث ابن عمر، والزيادات من أحاديث أخرى، الحديث الثاني من حديث أبي هريرة. لكن هذه الألفاظ الأربع اجتمعت في حديث واحد في مسند الإمام أحمد، اجتمعت في حديث واحد في مسند الإمام أحمد من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فذكرت الأربع مجتمعة في هذا الحديث الذي في مسند الإمام أحمد، وهو حديث ثابت. وتبقى هذه الألفاظ شواهد لجمل هذا الحديث الذي في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو، وفيه ذكر من المسلم ومن المهاجر، لكن الأربعة كلها اجتمعت في حديث فضالة بن عبيد المخرج في مسند الإمام أحمد. من فائدة هذا الحديث، أعني حديث فضالة بن عبيد، أن هذه الجمل الأربع قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه في حجة الوداع، أو في بعض خطبه في حجة الوداع. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب مودع، ووصية المودع يستقصى فيها ما لا يستقصى في غيرها. فهذا يدلنا على أهمية هذا البيان للمؤمن والمسلم والمهاجر والمجاهد. ثم أيضا في حديث فضالة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بتشويق الصحابة والسامع، قال: ألا أخبركم بالمؤمن، أي من هو. ثم ذكر من المؤمن ومن المسلم ومن المهاجر ومن المجاهد، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لأهل هذه المسميات بذكر أوصافهم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. هذا بيان لكمال هذه المسميات، هذا بيان لكمال هذه المسميات وبيان للمستحقين لهذه الأسماء، مستحقين لهذه الأسماء على الحقيقة الواجبة لهم والتي يترتب عليها سعادة الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا والآخرة. ولهذا ينبغي أن يعتني كل مسلم عناية عظيمة بتحقيق هذه الأمور الأربعة على الوصف الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام. فإن من حقق هذه الأمور على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقد حاز السعادة في الدنيا والآخرة، لأن هذه الأمور الأربع كما سيأتي البيان والإيضاح أتت على الدين كله، أتت على الدين كله وجمعت الدين أجمعه. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وفي لفظ على أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فسر الإيمان بأمر يتعلق بالباطن الذي هو القلب، وفسر الإسلام بأمر يتعلق بالظاهر، السلامة من اللسان واليد، هذه أشياء ظاهرة تسمع وترى. أما الإيمان ففسره بشيء يتعلق بالباطن. ولو نظرنا في حديث جبريل الذي فسر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان والإسلام، فإن جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر عليه الصلاة والسلام الإيمان بأشياء في الباطن في القلب التي هي العقائد، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره، فسره بالأعمال الظاهرة. وهذا يبين لنا الفرق بين المؤمن والمسلم، لأنهما في الدين رتبتان. وحديث جبريل جاء لبيان مراتب الدين: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. ثم في تمام الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين مراتب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. أول ما يدخل المرء في هذا الدين يدخل مسلما، فإذا ترقى في الدين وتقوى فيه وعمر قلبه إيمانا ارتقى إلى رتبة الإيمان، ثم إذا جاهد نفسه حتى أحسن وأجاد في تعبده لربه فصار يعبد الله كأنه يرى الله ارتقى إلى رتبة الإحسان، فهي رتب. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما هذه تأتي لنفي الشيء الذي لم يقع ويتوقع أن يقع ويحصل، ولما هذا نفي، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي لم يحصل بعد تمكن الإيمان في القلب، فلا يكون المرء من أهل درجة الإيمان إلا إذا تمكن الإيمان في قلبه. وهذا الذي تمكن الإيمان في قلبه هو الذي تتحقق من جهته أو يتحقق من جهته الأمن، لأن في صلة بين الإيمان والأمن، في صلة بين الإيمان والأمن: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هناك صلة بين الإيمان والأمن، وهناك صلة بين الإسلام والسلامة. وكان عليه الصلاة والسلام، حتى تدرك الصلة بينهما، كان عليه الصلاة والسلام إذا أهل هلال الشهر، أي شهر ورأى الهلال وذلك في أول الشهر، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فذكر الأمن مع الإيمان، وذكر السلامة مع الإسلام: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وهذا الحديث، أعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية الهلال، استفاد منه أن المرء كلما يكرمه الله عز وجل بدخول شهر جديد يرى هلاله، يسأل الله عز وجل أن يجدد له إيمانه وإسلامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فكل شهر إذا دخل ورأيت الهلال تسأل الله عز وجل هذا التجديد لإيمانك وإسلامك: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. الأمن ثمرة الإيمان، والسلامة والإسلام، والسلامة ثمرة الإسلام. وانظر الثمرة هنا في الحديث: المؤمن من أمنه، والمسلم من سلم، المسلمون من لسانه ويده. من حقق الإيمان كان مأمون الجانب، ومأمون الجانب السلامة متحققة من جهته، السلامة متحققة من جهته. وهذا يوضح، هذا الحديث يوضح أن رتبة الإيمان أعلى. ولهذا السلف قالوا قديما: كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني ما وصلتم، أنتم مسلمون لكن ما وصلتم درجة الإيمان. فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. وهذا الحديث يدل على الفرق، يدل على الفرق بين المسلم والمؤمن، وبين الإسلام والإيمان. ومما النصوص التي تدل على الفرق كثيرة، منها ما يقال في الصلاة على الجنازة في الحديث الصحيح: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. لأن الإسلام عمل، والذي حضر الموت ما عنده فرصة عمل، يصلي أو يصوم أو يتصدق، ما بقي إلا أن يموت على عقيدة صحيحة. قال: توفه على الإيمان يعني على الاعتقاد الصحيح، لأن فرصة العمل انتهت، حضره الموت، ليس هناك فرصة لصلاة أو صيام، فما يقال أحيه على الإسلام، خاصة إذا جمع بين اللفظين كما في هذا الحديث. أما إذا ذكر كل منهما مفردا فإنه يشمل معنى الآخر، وهذا مبني على قاعدة ذكرها أهل العلم، وهي قولهم إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. يختصرها بعضهم في عبارة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر المؤمن أو وصف المؤمن بأنه من أمنه المسلمون، من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فالإيمان أمن، الإيمان أمن، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده كافا يده لا يؤذي، هذا مسلم وتحققت منه سلامة. لكن هل هو مثل المؤمن الذي أمنه الناس؟ لا، يعني بعض الناس السلامة حاصلة، السلامة منه حاصلة، لكن الأمن من جهته غير حاصل. لكن من حصل الأمن من جهته فالسلامة متحققة، السلامة متحققة. وهذا يوضح أن رتبة الإيمان رتبة أعلى وأكمل من رتبة الإسلام، وسيأتي شرح عظيم ونافع للشيخ رحمه الله تعالى. قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي حديث فضالة قال: والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. المهاجر من هجر الخطايا والذنوب. الهجرة كما لا يخفاكم فيها من وإلى، هكذا فيها من وإلى، مثل الهجرة من دار الكفر إلى ماذا؟ إلى دار الإسلام. الهجرة فيها من وإلى، وهنا الهجرة قال هجرة ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وفي لفظ قال المهاجر من هجر الخطايا والذنوب، ففيه أيضا هذا من وإلى، لأن هناك هجرة بالقلب، هناك هجرة بالقلب في عبوديات القلب وأعماله، يهاجر المرء بقلبه من محبة غير الله إلى محبة الله، من الذل لغير الله إلى تحقيق الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى وحده، من الخوف من غير الله والرجاء والتوكل إلى إخلاص هذه الأمور خوفا ورجاء وتوكلا على الله سبحانه وتعالى وحده، من هجرة من التجاء ودعاء والتفات بالقلب إلى غير الله إلى دعاء الله وسؤاله والتفات بكلية القلب إليه سبحانه وتعالى، وأيضا هجرة من الذنوب والمعاصي والآثام والخطايا إلى الطاعة وحسن الامتثال لأوامر الله وأوامر رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، من جاهد نفسه في طاعة الله. والله سبحانه وتعالى يقول في الآية الأخيرة من سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الآية توضح كيف تكون هذه المجاهدة، لأن المجاهدة حقيقتها وخالصها مجاهدة النفس، مجاهدة النفس في طاعة الله وامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. والآية توضح كيف يحقق العبد هذه المجاهدة، لأن الله سبحانه وتعالى قال فينا وقال لنهدينهم، قال فينا وقال لنهدينهم، هذان أمران مهمان للغاية في تحقق المجاهدة. الأمر الأول أن يصدق المجاهد مع الله عز وجل في طلب سبيله وطريقه الذي أراده وأحبه لعباده، أن يكون صادقا في الرغبة في سلوك هذا السبيل. والأمر الآخر أن يعلم أنه لن يتحقق له شيء من السلوك لهذا السبيل إلا بهداية الله، لنهدينهم، إلا بهداية الله سبحانه وتعالى لنهدينهم، فيفزع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وصدق الالتجاء أن يهديه الصراط المستقيم. ولهذا أعظم الدعاء وأفضله على الإطلاق، أعظم الدعاء وأفضله على الإطلاق اهدنا الصراط المستقيم، هذا الذي ندعو به كل يوم في قراءتنا للفاتحة، هذا أعظم الدعاء. هل تعلمون شيئا من الأدعية أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة مرات وكرات؟ أوجبه، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الدعاء أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد في اليوم والليلة بعدد ركعات الصلاة المكتوبة 17 مرة في اليوم. هل هناك من الأدعية ما قد أوجبه الله مثل هذا؟ وهذا يوضح لكم أن هذا الدعاء هو أفضل الدعاء وأعظمه على الإطلاق، أعظم الدعاء، أعظم الدعاء على الإطلاق اهدنا الصراط المستقيم. فالمجاهدة تحتاج من العبد هذا السؤال الدائم اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا بعض أهل العلم يقول ينبغي أن ينبه العوام أن اهدنا الصراط المستقيم دعاء، ينبغي أن ينبه العوام أن اهدنا الصراط المستقيم دعاء. كثير من الناس في عمر مديد من حياته يقرأ الفاتحة لكن ما استشعر يوما أن اهدنا الصراط المستقيم دعاء، وهو أعظم الدعاء. فرق بين من يقرأ الفاتحة وهو عند قراءتها يستشعر أنه في أولها يثني على الله أعظم الثناء، إذا قال العبد في الحديث القدسي، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله جل وعلا مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا سؤال، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة، هذا كله سؤال، بل هو أعظم السؤال وأجله. كثير من العوام ما يستشعر أن هذا سؤال وأن هذا دعاء، ولهذا يحتاج العوام فعلا أن ينبه إلى أن هذا دعاء. كل مرة تقرأ الفاتحة تدعو الله بأعظم دعاء، بأعظم دعاء وأفضل دعاء على الإطلاق، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه الهداية إلى الصراط المستقيم في الدنيا يتبعها هداية يوم القيامة للسير على الصراط المستقيم المنصوب على متن جهنم. كل ما كان حظك ونصيبك أعظم من السير على الصراط المستقيم في الدنيا طاعة لله وتعبدا كانت سرعتك على الصراط الذي ينصب على متن جهنم أقوى وأسرع. وهذا الدعاء يتناول الهداية الدنيوية والأخروية بعمومه، اهدنا الصراط المستقيم. أي صراط هذا؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنعمت عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. إذن الهجرة تحتاج من العبد صدق مع الله في طلب الصراط المستقيم، وتحتاج من العبد إلى صدق مع الله في دعائه وسؤاله، وهذا كله مستفاد من قوله في الآية الكريمة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم.
قال رحمه الله: ذكر في هذا الحديث كمال هذه الأسماء الجليلة التي رتب الله ورسوله عليها سعادة الدنيا والآخرة، وهي الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد، وذكر حدودها بكلام جامع شامل، وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
نعم، يعني الحديث في كمال هذه الأسماء الجليلة، المقصود بالكمال كمال مسميات هذه الأسماء، فإذا وفق العبد إلى تحقيق هذه المعاني الأربعة التي ذكرت في هذا الحديث فإنه قد ارتقى إلى الكمال، ارتقى إلى الكمال في تحقيق هذه في تحقيق مسميات هذه الأسماء. نعم. وأن
قال رحمه الله: وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وذلك أن الإسلام الحقيقي هو الاستسلام لله وتكميل عبوديته والقيام بحقوقه وحقوق المسلمين، ولا يتم الإسلام حتى يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ولا يتحقق ذلك إلا بسلامتهم من شر لسانه وشر يده، فإن هذا أصل هذا الفرض الذي عليه للمسلمين. فمن لم يسلم من لسانه أو يده،
فمن لم يسلم المسلمون،
أحسن الله عليكم،
فمن لم يسلم المسلمون،
فمن لم يسلم المسلمون من لسانه أو يده كيف يكون قائما بالفرض الذي عليه لإخوانه المسلمين؟ فسلامتهم من شره القولي والفعلي عنوان على كمال إسلامه.
نعم، الإسلام حقيقته الاستسلام لله، الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد. الإسلام استسلام لله بالتوحيد، ففيه استسلام وفيه توحيد، ولهذا الإسلام ينتقض بمخالفة مقتضى ذلك، لأن الإسلام هذا هو الإسلام، استسلام لله. فمن استسلم لله ولغيره أشرك مع الله غيره في الاستسلام، ماذا يكون؟ مشرك، الذي استسلم لله ولغيره، جعل الإسلام لله ولغيره، هذا مشرك. ومن لم يستسلم لله هذا ماذا؟ متكبر. فالإسلام ينتقض بهذين: إما التكبر بعدم الاستسلام لله، أو بالشرك الذي هو تسوية غير الله بالله سبحانه وتعالى. فحقيقة الإسلام استسلام لله، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. هذا من أحسن ما عرف به الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. حقوق العبادة المطلوب امتثالها، مثلا بر الوالدين، صلة الأرحام، حقوق الجيران، الحقوق التي تتعلق بالبيع والشراء إلى غير ذلك، هذه كلها من الامتثال والطاعة ومن تحقيق الإسلام. ومن تحقيق الإسلام. فإذا كان الإنسان شرا على المسلمين يؤذيهم إما بلسانه أو بيده أو بهما معا، هل هذا حقق كمال الإسلام أو أن إسلامه ناقصا؟ وهذا وعليه فإن هذا الحديث يفيد أن الإسلام ينقص بنقص تحقيق ما يقتضيه. فإذا كان سلامة الناس من يد الإنسان ولسانه هو من الإسلام، فمن يؤذي الناس بلسانه أو يؤذيهم بيده هذا إسلامه ما شأنه؟ إسلام ناقص، إسلام ضعيف، بسبب ضعف إسلامه يؤذي الناس قوليا أو يؤذيهم فعليا بالقول أو الفعل. نعم. قال: فمن لم يسلم المسلمون من لسانه أو يده كيف يكون قائما بالفرض الذي عليه لإخوانه المسلمين؟ الفرض الذي هو واجبات الإسلام تجاه المسلمين التي هي حقوق للمسلمين بعضهم لبعض. نعم.
قال رحمه الله: وفسر المؤمن بأنه الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، فإن الإيمان إذا دار في القلب وامتلأ به أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي من أهمها رعاية الأمانات والصدق في المعاملات والورع عن ظلم الناس في دمائهم وأموالهم. ومن كان كذلك عرف الناس هذا منه وأمنوه على دمائهم وأموالهم ووثقوا به لما يعلمون منه من مراعاة الأمانات، فإن رعاية الأمانة من أخص واجبات الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له.
فسر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المؤمن بأنه من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وفي لفظ على أنفسهم وأموالهم، وهذا فيه تفسير للإيمان بكمال مسماه بأمر يتعلق بالقلب الذي هو الأمن، أمنه الناس. متى يصل الإنسان إلى هذه الرتبة؟ يقول الشيخ: الإيمان إذا عمر به القلب وامتلأ به القلب أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي منها أن يؤمن جانبه، أن يأمنه الناس، أن يكون الناس مطمئنين من جانبه، لا يخشون منه شيئا على أنفسهم ولا على أموالهم. فيتبين بذلك من التعريفين للمسلم والمؤمن أن رتبة الإيمان أعلى، رتبة الإيمان أعلى، فإن من كان مأمونا على الدماء والأموال كان الناس سالمون بالتأكيد من ماذا؟ من لسانه ويده. لكن من سلم الناس من لسانه ويده لا يلزم أن يكون أن يأمنه الناس، لأنه قد يسلم اللسان الناس من لسانه ويده لمثلا خوف عقوبة، لمعاني من هذا القبيل، فليس كل من سلم الناس من لسانه ويده يلزم من ذلك أن يكون مأمون الجانب، لكن من أمنه الناس على أنفسهم ودمائهم كانت السلامة من لسانه ويده متحققة. نعم.
قال رحمه الله: وفسر صلى الله عليه وسلم الهجرة التي هي فرض عين على كل مسلم بأنها هجرة الذنوب والمعاصي، وهذا الفرض لا يسقط على كل مكلف في كل حال من أحواله، فإن الله حرم على عباده انتهاك المحرمات والإقدام على المعاصي. والهجرة الخاصة التي هي الانتقال من بلد الكفر أو البدع إلى بلد الإسلام والسنة جزء من هذه الهجرة، وليست واجبة على كل أحد، وإنما تجب بوجود أسبابها المعروفة.
ثم في قوله عليه الصلاة والسلام: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وفي لفظ: من هجر الخطايا والذنوب، من هجر الخطايا والذنوب. هذه الهجرة مطلوبة من كل مسلم في أي بلد كان، مطلوبة من المسلم في أي بلد كان، في أي موطن كان مطلوبة من هذه الهجرة، هذه فرض عين، هذه الهجرة فرض عين مطلوبة من كل مسلم في كل بلد وفي كل وقت وفي كل زمان، أن يهجر ما نهى الله عنه، أن يهجر الخطايا والذنوب بأن يجانبها وأن يبتعد عنها وأن يحذر من مواطنها وأن يتقي الأسباب التي توقع فيها، وإن ابتلي بشيء منها سارع إلى ماذا؟ التوبة والرجوع إلى الله. فهذه الهجرة فرض عين على كل مسلم في أي بلد كان وفي أي موطن وفي كل وقت وفي كل زمان، ولأن الله عز وجل حرم على عباده الذنوب، إذا كان الله حرمها إذن واجب على كل مسلم ومتعين على كل مسلم أن يهجر الخطايا والذنوب وأن يجتنبها وأن يبتعد عنها. وهناك هجرة خاصة التي الفرار بالنفس والانتقال من بلد الكفر أو البدع إلى بلد الإسلام، إذا كان الإنسان مبتلى بإقامة في بلد كفر ويرى دينه ودين أهله وولده يضيع يوما ويوما يوما تلو يوم، فهل له أن يبقى والدين كل يوم في ضياع؟ هذا تتعين عليه هجرة فرارا بدينه، هجرة فرارا بدينه ونجاة بدينه. قال وهذه جزء من هذه الهجرة، هذه جزء من هذه الهجرة، هذه الهجرة الخاصة جزء من الهجرة العامة المتعينة على كل مسلم التي هي هجرة للمعاصي والذنوب. ومثل ما قدمت الهجرة فيها من وإلى، حتى هذه التي هي هجرة الخطايا والذنوب فيها من وإلى، سواء فيما يتعلق بأعمال القلوب أو ما يتعلق بأقوال اللسان أو ما يتعلق بأعمال الجوارح. نعم.
قال رحمه الله: وفسر المجاهد بأنه الذي جاهد نفسه على طاعة الله، فإن النفس ميالة إلى الكسل عن الخيرات، أمارة بالسوء، سريعة التأثر عند المصائب، وتحتاج إلى صبر وجهاد في إلزامها طاعة الله وثباتها عليها ومجاهدتها عن معاصي الله وردعها عنها وجهادها على الصبر عند المصائب. وهذه هي الطاعات: امتثال المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. فالمجاهد حقيقة من جاهدها على هذه الأمور لتقوم بواجبها ووظيفتها.
نعم. هذا بيان للمجاهد من هو. قال: المجاهد من جاهد نفسه، من جاهد نفسه في طاعة الله. النفس من طبعها وصفتها أنها ضعيفة متفلتة، فيحتاج الإنسان أن يكون دائما مع جهاد للنفس حتى يزمها بزمام الدين وتنقاد وتلين مطيعة لله. إن تركها دون هذا الزمام انفلتت وذهبت هناك وهناك، هنا وهناك، حيث الهلاك والضياع. لكن إن أمسكها وزمها شيئا فشيئا وقادها حتى مشت على الصراط تلين بإذن الله بالمجاهدة، بالمجاهدة. فالمجاهدة هي التي يكون بها إلانة النفس وسوقها في صراط الله المستقيم. النفس مثل ما قال الشيخ ميالة إلى الكسل عن الخيرات، أمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء، أمارة بالسوء، سريعة التأثر عند المصائب بالجزع والتسخط وما إلى ذلك. فإذا تحتاج هذه النفس إلى معالجة ومداوات. هذه المعالجة للنفس والمداوات هي المجاهدة، هي المجاهدة للنفس. يعالج نفسه، يعمل على مداواتها حتى تنقاد، وفي كل ذلك يكون مستعينا بالله. فإن نفس العبد بيد الله، ولهذا في الدعاء الماثور وهو من أعظم الدعاء وأنفعه: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فمقام المجاهدة كما سبق البيان يحتاج من العبد كثرة الدعاء لمن بيده نفسه وقلبه، الله رب العالمين، وأيضا العمل على المعالجة للنفس حتى تستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا الجهاد للنفس كما ذكر أهل العلم على 4 مراتب، وهي كلها مجتمعة في سورة العصر، تلك السورة الوجيزة البليغة، تلك السورة الوجيزة البليغة. من الذي وصف سورة العصر بهذه الصفة الوجيزة البليغة؟ من؟ صحابي عمرو بن العاص. عمرو بن العاص، ويقال أنه وصفها بهذه الصفة قبل أن يسلم، يقال أنه وصفها بهذه الصفة قبل أن يسلم، ويقال بعد الإسلام. وانظروا هذا في تفسير ابن كثير لسورة العصر، ذكر قصة عمرو رضي الله عنه في وصفه لهذه السورة بهذه الصفة. وفي هذا قصة، وهي أن عمر بن العاص التقى بمسيلمة الكذاب، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم؟ قال: أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. قال: وما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأطرق مسيلمة رأسه قليلا ثم رفع رأسه وقال: وأنا أنزل علي مثلها. ثم قال كلاما سخيفا ثم نظر إلى عمرو بن العاص وقال له: ما رأيك؟ يعني في هذا الذي أنزل علي. قال: ما رأيك؟ قال: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. سورة العصر سورة وجيزة بليغة، وجمعت مراتب المجاهدة للنفس، مراتب المجاهدة للنفس، لأن مراتب المجاهدة للنفس 4. الأول تعلم العلم، تعلم الهدى، تعلم الحق الذي جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يرفع الإنسان عن نفسه الجهل بدين الله. وهذا الرفع للجهل عن للنفس، هذا الرفع للجهل لجهل النفس بدين الله لا يكون إلا بالتعلم. قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. فالأمر الأول في المجاهدة تعلم، يكون للإنسان حظ يومي من التعلم لدين الله. إلى متى يستمر الإنسان يركض وراء هذه الدنيا ثم يموت وهو ما أعطى الدين وقتا يتعلم دينه الذي الله خلقه لأجله وأوجده لتحقيقه؟ إذن الرتبة الأولى من المجاهدة التعلم، وأن يكون للإنسان حظ يومي من تعلم الدين، من تعلم الدين. ونبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد صلاة الصبح يقول بعد أن يسلم: اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. العلم النافع مطلب يومي، ما يصح تطلع شمس يوم وتغرب والإنسان ما تعلم فيها شيء من دينه، هذا مطلب يومي. المرتبة الثانية العمل بهذا العلم، تعلم يجاهدها على أن تعمل بهذا الذي تعلمته من دين الله، فيجاهدها على التعلم، ثم ينتقل إلى مرتبة ثالثة وهي الدعوة، تعلم الخير وعمل به يعلمها الآخرين، يعلم أهله، يعلم ولده، يعلم جاره، يعلم صديقه. والرتبة الثالثة الصبر على الأذى الذي يناله في ذلك. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
قال رحمه الله: فالمجاهد حقيقة من جاهدها على هذه الأمور لتقوم بواجبها ووظيفتها، ومن أشرف هذا النوع وأجله مجاهدتها على قتال الأعداء ومجاهدتهم بالقول والفعل، فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الدين.
هذا لا يمكن أن يتحقق لمن لم يجاهد نفسه، لمن لم يجاهد نفسه على الطاعة، ولا سيما فعل الفرائض وواجبات الدين. فمن لم يحقق الجهاد لنفسه كيف يجاهد أعداء دين الله، وهو أصلا ما جاهد نفسه ولا جاهد شيطانه، استولت عليه الذنوب وفرط في فرائض الإسلام وواجبات الدين. نعم.
قال رحمه الله: فهذا الحديث من قام،
ولهذا جعله الشيخ فرع عن مجاهدة النفس، قال: ومن أشرف هذا النوع الذي هو الجهاد وأجله مجاهدتها على قتال الأعداء. نعم.
قال رحمه الله: فهذا الحديث
في هذا حديث يصحح بعض أهل العلم عن أبي ذر رضي الله عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن يجاهد المرء نفسه وهواه، أن يجاهد المرء نفسه وهواه. نعم.
قال رحمه الله: فهذا الحديث من قام بما دل عليه فقد قام بالدين كله، من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وهجر ما نهى الله عنه، وجاهد نفسه على طاعة الله، فإنه لم يبق من الخير الديني والدنيوي الظاهري والباطني شيئا إلا فعله، ولا من الشر شيئا إلا تركه، والله الموفق وحده.
فيكم نشاط، لأن الموضوع أيضا يعني آخر، موضوع آخر. عثمان رضي الله عنه يقول: كثرة الكلام ينسي آخره أوله، خاصة إذا دخلنا الآن في موضوع آخر، فربما يكون التوقف أفضل. اقرأ الحديث.
قال رحمه الله: الحديث السابع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه.
نعم، الأفضل أنه يؤجل، ويبقى الآن الذهن يجول مع هذه الأربع ومعانيها، ويستعين بالله عز وجل، خاصة أننا في هذا الشهر، الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك، يجتهد العبد في أن يكمل هذه الأمور، يكمل إيمانه، ويكمل إسلامه، ويكمل هجرته، ويكمل جهاده في ضوء هذه الوصايا العظيمة التي اشتمل عليها هذا الحديث. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الحديث السادس، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وزاد الترمذي والنسائي: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وزاد البيهقي: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث السادس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه. قال وزاد الترمذي والنسائي والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وزاد البيهقي والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. هذه الجمل الأربع في بيان من المسلم ومن المجاهد ومن المؤمن ومن المهاجر ذكرها رحمه الله تعالى من عدة أحاديث ليس من حديث واحد. فالحديث الأول حديث ابن عمر والزيادات من أحاديث أخرى، الحديث الثاني من حديث أبي هريرة، لكن هذه الألفاظ الأربع اجتمعت في حديث واحد في مسند الإمام أحمد، اجتمعت في حديث واحد في مسند الإمام أحمد من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع ألا أخبركم بالمؤمن، المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فذكرت الأربع مجتمعة في هذا الحديث الذي في مسند الإمام أحمد وهو حديث ثابت. وتبقى هذه الألفاظ شواهد لجمل هذا الحديث الذي في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو وفيه ذكر من المسلم ومن المهاجر، لكن الأربعة كلها اجتمعت في حديث فضالة بن عبيد المخرج في مسند الإمام أحمد. من فائدة هذا الحديث أعني حديث فضالة بن عبيد أن هذه الجمل الأربع قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه في حجة الوداع أو في بعض خطبه في حجة الوداع. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب مودع، ووصية المودع يستقصى فيها ما لا يستقصى في غيرها، فهذا يدلنا على أهمية هذا البيان للمؤمن والمسلم والمهاجر والمجاهد. ثم أيضا في حديث فضالة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بتشويق الصحابة والسامع، قال ألا أخبركم بالمؤمن، أي من هو. ثم ذكر من المؤمن ومن المسلم ومن المهاجر ومن المجاهد. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لأهل هذه المسميات بذكر أوصافهم، المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، هذا بيان لكمال هذه المسميات، هذا بيان لكمال هذه المسميات وبيان للمستحقين لهذه الأسماء، مستحقين لهذه الأسماء على الحقيقة الواجبة لهم والتي يترتب عليها سعادة الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا والآخرة. ولهذا ينبغي أن يعتني كل مسلم عناية عظيمة بتحقيق هذه الأمور الأربعة على الوصف الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام. فإن من حقق هذه الأمور على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقد حاز السعادة في الدنيا والآخرة، لأن هذه الأمور الأربع كما سيأتي البيان والإيضاح أتت على الدين كله، أتت على الدين كله وجمعت الدين أجمعه. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وفي لفظ على أنفسهم وأموالهم. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فسر الإيمان بأمر يتعلق بالباطن الذي هو القلب، وفسر الإسلام بأمر يتعلق بالظاهر، السلامة من اللسان واليد، هذه أشياء ظاهرة تسمع وترى. أما الإيمان ففسره بشيء يتعلق بالباطن. ولو نظرنا في حديث جبريل الذي فسر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان والإسلام، فإن جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر عليه الصلاة والسلام الإيمان بأشياء في الباطن في القلب التي هي العقائد، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره، فسره بالأعمال الظاهرة. وهذا يبين لنا الفرق بين المؤمن والمسلم، لأنهما في الدين رتبتان. وحديث جبريل جاء لبيان مراتب الدين: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. ثم في تمام الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين مراتب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. أول ما يدخل المرء في هذا الدين يدخل مسلما، فإذا ترقى في الدين وتقوى فيه وعمر قلبه إيمانا ارتقى إلى رتبة الإيمان. ثم إذا جاهد نفسه حتى أحسن وأجاد في تعبده لربه فصار يعبد الله كأنه يرى الله ارتقى إلى رتبة الإحسان، فهي رتب. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما هذه تأتي لنفي الشيء الذي لم يقع ويتوقع أن يقع ويحصل، ولما هذا نفي، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي لم يحصل بعد تمكن الإيمان في القلب، فلا يكون المرء من أهل درجة الإيمان إلا إذا تمكن الإيمان في قلبه. وهذا الذي تمكن الإيمان في قلبه هو الذي تتحقق من جهته أو يتحقق من جهته الأمن، لأن في صلة بين الإيمان والأمن، في صلة بين الإيمان والأمن: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هناك صلة بين الإيمان والأمن، وهناك صلة بين الإسلام والسلامة. وكان عليه الصلاة والسلام، حتى تدرك الصلة بينهما، كان عليه الصلاة والسلام إذا أهل هلال الشهر، أي شهر ورأى الهلال وذلك في أول الشهر، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فذكر الأمن مع الإيمان، وذكر السلامة مع الإسلام. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وهذا الحديث، أعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية الهلال، استفاد منه أن المرء كلما يكرمه الله عز وجل بدخول شهر جديد يرى هلاله، يسأل الله عز وجل أن يجدد له إيمانه وإسلامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فكل شهر إذا دخل ورأيت الهلال تسأل الله عز وجل هذا التجديد لإيمانك وإسلامك: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. الأمن ثمرة الإيمان، والسلامة والإسلام، والسلامة ثمرة الإسلام. وانظر الثمرة هنا في الحديث: المؤمن من أمنه، والمسلم من سلم، المسلمون من لسانه ويده. من حقق الإيمان كان مأمون الجانب، ومأمون الجانب السلامة متحققة من جهته، السلامة متحققة من جهته. وهذا يوضح، هذا الحديث يوضح أن رتبة الإيمان أعلى. ولهذا السلف قالوا قديما: كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني ما وصلتم، أنتم مسلمون لكن ما وصلتم درجة الإيمان. فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. وهذا الحديث يدل على الفرق، يدل على الفرق بين المسلم والمؤمن، وبين الإسلام والإيمان. ومما النصوص التي تدل على الفرق كثيرة، منها ما يقال في الصلاة على الجنازة في الحديث الصحيح: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. لأن الإسلام عمل، والذي حضره الموت ما عنده فرصة عمل، يصلي أو يصوم أو يتصدق، ما بقي إلا أن يموت على عقيدة صحيحة. قال: توفه على الإيمان، يعني على الاعتقاد الصحيح، لأن فرصة العمل انتهت، حضره الموت، ليس هناك فرصة لصلاة أو صيام. فما يقال أحيه على الإسلام، خاصة إذا جمع بين اللفظين كما في هذا الحديث. أما إذا ذكر كل منهما مفردا فإنه يشمل معنى الآخر، وهذا مبني على قاعدة ذكرها أهل العلم، وهي قولهم: إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. يختصرها بعضهم في عبارة: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر المؤمن، أو وصف المؤمن بأنه من أمنه المسلمون، من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فالإيمان أمن، الإيمان أمن، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده كافا يده لا يؤذي، هذا مسلم وتحققت منه سلامة، لكن هل هو مثل المؤمن الذي أمنه الناس؟ يعني بعض الناس السلامة حاصلة، السلامة منه حاصلة، لكن الأمن من جهته غير حاصل، لكن من حصل الأمن من جهته فالسلامة متحققة، السلامة متحققة. وهذا يوضح أن رتبة الإيمان رتبة أعلى وأكمل من رتبة الإسلام. وسيأتي شرح عظيم ونافع للشيخ رحمه الله تعالى. قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي حديث فضالة قال: والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. المهاجر من هجر الخطايا والذنوب. الهجرة كما لا يخفاكم فيها من وإلى، هكذا فيها من وإلى، مثل الهجرة من دار الكفر إلى ماذا؟ إلى دار الإسلام. الهجرة فيها من وإلى. وهنا الهجرة قال هجرة ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي لفظ قال المهاجر من هجر الخطايا والذنوب، ففيه أيضا هذا من وإلى، لأن هناك هجرة بالقلب، هناك هجرة بالقلب في عبوديات القلب وأعماله، يهاجر المرء بقلبه من محبة غير الله إلى محبة الله، من الذل لغير الله إلى تحقيق الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى وحده، من الخوف من غير الله والرجاء والتوكل إلى إخلاص هذه الأمور خوفا ورجاء وتوكلا على الله سبحانه وتعالى وحده، من هجرة من التجاء ودعاء والتفات بالقلب إلى غير الله إلى دعاء الله وسؤاله والتفات بكلية القلب إليه سبحانه وتعالى، وأيضا هجرة من الذنوب والمعاصي والآثام والخطايا إلى الطاعة وحسن الامتثال لأوامر الله وأوامر رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، من جاهد نفسه في طاعة الله. والله سبحانه وتعالى يقول في الآية الأخيرة من سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الآية توضح كيف تكون هذه المجاهدة، لأن المجاهدة حقيقتها وخالصها مجاهدة النفس، مجاهدة النفس في طاعة الله وامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. والآية توضح كيف يحقق العبد هذه المجاهدة، لأن الله سبحانه وتعالى قال فينا وقال لنهدينهم، قال فينا وقال لنهدينهم، هذان أمران مهمان للغاية في تحقق المجاهدة. الأمر الأول أن يصدق المجاهد مع الله عز وجل في طلب سبيله وطريقه الذي أراده وأحبه لعباده، أن يكون صادقا في الرغبة في سلوك هذا السبيل. والأمر الآخر أن يعلم أنه لن يتحقق له شيء من السلوك لهذا السبيل إلا بهداية الله، لنهدينهم، إلا بهداية الله سبحانه وتعالى لنهدينهم، فيفزع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وصدق الالتجاء أن يهديه الصراط المستقيم. ولهذا أعظم الدعاء وأفضله على الإطلاق، أعظم الدعاء وأفضله على الإطلاق اهدنا الصراط المستقيم، هذا الذي ندعو به كل يوم في قراءتنا للفاتحة، هذا أعظم الدعاء. هل تعلمون شيئا من الأدعية أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة مرات وكرات؟ أوجبه. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الدعاء أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد في اليوم والليلة بعدد ركعات الصلاة المكتوبة 17 مرة في اليوم. هل هناك من الأدعية ما قد أوجبه الله مثل هذا؟ وهذا يوضح لكم أن هذا الدعاء هو أفضل الدعاء وأعظمه على الإطلاق. أعظم الدعاء، أعظم الدعاء على الإطلاق اهدنا الصراط المستقيم. فالمجاهدة تحتاج من العبد هذا السؤال الدائم، اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا بعض أهل العلم يقول ينبغي أن ينبه العوام أن اهدنا الصراط المستقيم دعاء، ينبغي أن ينبه العوام أن اهدنا الصراط المستقيم دعاء. كثير من الناس في عمر مديد من حياته يقرأ الفاتحة لكن ما استشعر يوما أن اهدنا الصراط المستقيم دعاء، وهو أعظم الدعاء. فرق بين من يقرأ الفاتحة وهو عند قراءتها يستشعر أنه في أولها يثني على الله أعظم الثناء، إذا قال العبد في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمد، قال الله حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله جل وعلا مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا سؤال، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة هذا كله سؤال، بل هو أعظم السؤال وأجله. كثير من العوام ما يستشعر أن هذا سؤال وأن هذا دعاء. ولهذا يحتاج العوام فعلا أن ينبه إلى أن هذا دعاء. كل مرة تقرأ الفاتحة تدعو الله بأعظم دعاء، بأعظم دعاء وأفضل دعاء على الإطلاق، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه الهداية إلى الصراط المستقيم في الدنيا يتبعها هداية يوم القيامة للسير على الصراط المستقيم المنصوب على متن جهنم. وكل ما كان حظك ونصيبك أعظم من السير على الصراط المستقيم في الدنيا طاعة لله وتعبدا كانت سرعتك على الصراط الذي ينصب على متن جهنم أقوى وأسرع. وهذا الدعاء يتناول الهداية الدنيوية والأخروية بعمومه، اهدنا الصراط المستقيم. أي صراط هذا؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنعمت عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. إذن الهجرة تحتاج من العبد صدق مع الله في طلب الصراط المستقيم، وتحتاج من العبد إلى صدق مع الله في دعائه وسؤاله. وهذا كله مستفاد من قوله في الآية الكريمة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم.
قال رحمه الله: ذكر في هذا الحديث كمال هذه الأسماء الجليلة التي رتب الله ورسوله عليها سعادة الدنيا والآخرة، وهي الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد، وذكر حدودها بكلام جامع شامل، وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
نعم، يعني الحديث في كمال هذه الأسماء الجليلة، المقصود بالكمال كمال مسميات هذه الأسماء. فإذا وفق العبد إلى تحقيق هذه المعاني الأربعة التي ذكرت في هذا الحديث فإنه قد ارتقى إلى الكمال ارتقى إلى الكمال في تحقيق هذه في تحقيق مسميات هذه الأسماء. نعم. وأن
قال رحمه الله: وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وذلك أن الإسلام الحقيقي هو الاستسلام لله وتكميل عبوديته والقيام بحقوقه وحقوق المسلمين، ولا يتم الإسلام حتى يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ولا يتحقق ذلك إلا بسلامتهم من شر لسانه وشر يده، فإن هذا أصل هذا الفرض الذي عليه للمسلمين. فمن لم يسلم من لسانه أو يده،
فمن لم يسلم المسلمون،
أحسن الله عليكم،
فمن لم يسلم المسلمون،
نعم، فمن لم يسلم المسلمون من لسانه أو يده كيف يكون قائما بالفرض الذي عليه لإخوانه المسلمين؟ فسلامتهم من شره القولي والفعلي عنوان على كمال إسلامه.
نعم، الإسلام حقيقته الاستسلام لله، الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد. الإسلام استسلام لله بالتوحيد، ففيه استسلام وفيه توحيد. ولهذا الإسلام ينتقض بمخالفة مقتضى ذلك، لأن الإسلام هذا هو الإسلام استسلام لله. فمن استسلم لله ولغيره أشرك مع الله غيره في الاستسلام، ماذا يكون؟ مشرك، الذي استسلم لله ولغيره، جعل الإسلام لله ولغيره، هذا مشرك. ومن لم يستسلم لله هذا ماذا؟ متكبر. فالإسلام ينتقض بهذين: إما التكبر بعدم الاستسلام لله، أو بالشرك الذي هو تسوية غير الله بالله سبحانه وتعالى. فحقيقة الإسلام استسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. هذا من أحسن ما عرف به الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. حقوق العبادة المطلوب امتثالها، مثلا بر الوالدين، صلة الأرحام، حقوق الجيران، الحقوق التي تتعلق بالبيع والشراء إلى غير ذلك، هذه كلها من الامتثال والطاعة، ومن تحقيق الإسلام فإذا كان الإنسان شرا على المسلمين، يؤذيهم إما بلسانه أو بيده أو بهما معا، هل هذا حقق كمال الإسلام أو أن إسلامه ناقصا؟ وعليه فإن هذا الحديث يفيد أن الإسلام ينقص بنقص تحقيق ما يقتضيه. فإذا كان سلامة الناس من يد الإنسان ولسانه هو من الإسلام، فمن يؤذي الناس بلسانه أو يؤذيهم بيده هذا إسلامه ما شأنه؟ إسلام ناقص، إسلام ضعيف، بسبب ضعف إسلامه يؤذي الناس قوليا أو يؤذيهم فعليا بالقول أو الفعل. نعم. قال: فمن لم يسلم المسلمون من لسانه أو يده كيف يكون قائما بالفرض الذي عليه لإخوانه المسلمين؟ الفرض الذي هو واجبات الإسلام تجاه المسلمين، التي هي حقوق للمسلمين بعضهم لبعض. نعم.
قال رحمه الله: وفسر المؤمن بأنه الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، فإن الإيمان إذا دار في القلب وامتلأ به أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي من أهمها رعاية الأمانات والصدق في المعاملات والورع عن ظلم الناس في دمائهم وأموالهم. ومن كان كذلك عرف الناس هذا منه وأمنوه على دمائهم وأموالهم ووثقوا به لما يعلمون منه من مراعاة الأمانات، فإن رعاية الأمانة من أخص واجبات الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له.
فسر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المؤمن بأنه من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وفي لفظ على أنفسهم وأموالهم، وهذا فيه تفسير للإيمان بكمال مسماه بأمر يتعلق بالقلب الذي هو الأمن، أمنه الناس. متى يصل الإنسان إلى هذه الرتبة؟ يقول الشيخ: الإيمان إذا عمر به القلب وامتلأ به القلب أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي منها أن يؤمن جانبه، أن يأمنه الناس، أن يكون الناس مطمئنين من جانبه، لا يخشون منه شيئا على أنفسهم ولا على أموالهم. فيتبين بذلك من التعريفين للمسلم والمؤمن أن رتبة الإيمان أعلى، رتبة الإيمان أعلى، فإن من كان مأمونا على الدماء والأموال كان الناس سالمون بالتأكيد من ماذا؟ من لسانه ويده. لكن من سلم الناس من لسانه ويده لا يلزم أن يأمنه الناس، لأنه قد يسلم اللسان الناس من لسانه ويده لمثلا خوف عقوبة لمعاني من هذا القبيل، فليس كل من سلم الناس من لسانه ويده يلزم من ذلك أن يكون مأمون الجانب، لكن من أمنه الناس على أنفسهم ودمائهم كانت السلامة من لسانه ويده متحققة. نعم.
قال رحمه الله: وفسر صلى الله عليه وسلم الهجرة التي هي فرض عين على كل مسلم بأنها هجرة الذنوب والمعاصي، وهذا الفرض لا يسقط على كل مكلف في كل حال من أحواله، فإن الله حرم على عباده انتهاك المحرمات والإقدام على المعاصي. والهجرة الخاصة التي هي الانتقال من بلد الكفر أو البدع إلى بلد الإسلام والسنة جزء من هذه الهجرة، وليست واجبة على كل أحد، وإنما تجب بوجود أسبابها المعروفة.
ثم في قوله عليه الصلاة والسلام: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وفي لفظ: من هجر الخطايا والذنوب، من هجر الخطايا والذنوب. هذه الهجرة مطلوبة من كل مسلم في أي بلد كان، مطلوبة من المسلم في أي بلد كان، في أي موطن كان مطلوبة من هذه الهجرة، هذه فرض عين، هذه الهجرة فرض عين مطلوبة من كل مسلم في كل بلد وفي كل وقت وفي كل زمان، أن يهجر ما نهى الله عنه، أن يهجر الخطايا والذنوب بأن يجانبها وأن يبتعد عنها وأن يحذر من مواطنها وأن يتقي الأسباب التي توقع فيها، وإن ابتلي بشيء منها سارع إلى ماذا؟ التوبة والرجوع إلى الله. فهذه الهجرة فرض عين على كل مسلم في أي بلد كان وفي أي موطن وفي كل وقت وفي كل زمان، ولأن الله عز وجل حرم على عباده الذنوب، إذا كان الله حرمها إذن واجب على كل مسلم ومتعين على كل مسلم أن يهجر الخطايا والذنوب وأن يجتنبها وأن يبتعد عنها. وهناك هجرة خاصة التي الفرار بالنفس والانتقال من بلد الكفر أو البدع إلى بلد الإسلام، إذا كان الإنسان مبتلى بإقامة في بلد كفر ويرى دينه ودين أهله وولده يضيع يوما ويوما يوما تلو يوم، فهل له أن يبقى والدين كل يوم في ضياع؟ هذا تتعين عليه هجرة فرارا بدينه، هجرة فرارا بدينه ونجاة بدينه. قال وهذه جزء من هذه الهجرة، هذه جزء من هذه الهجرة، هذه الهجرة الخاصة جزء من الهجرة العامة المتعينة على كل مسلم التي هي هجرة للمعاصي والذنوب. ومثل ما قدمت الهجرة فيها من وإلى، حتى هذه التي هي هجرة الخطايا والذنوب فيها من وإلى، سواء فيما يتعلق بأعمال القلوب أو ما يتعلق بأقوال اللسان أو ما يتعلق بأعمال الجوارح. نعم.
قال رحمه الله: وفسر المجاهد بأنه الذي جاهد نفسه على طاعة الله، فإن النفس ميالة إلى الكسل عن الخيرات، أمارة بالسوء، سريعة التأثر عند المصائب، وتحتاج إلى صبر وجهاد في إلزامها طاعة الله وثباتها عليها ومجاهدتها عن معاصي الله وردعها عنها وجهادها على الصبر عند المصائب. وهذه هي الطاعات: امتثال المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. فالمجاهد حقيقة من جاهدها على هذه الأمور لتقوم بواجبها ووظيفتها.
نعم. بيان للمجاهد من هو. قال: المجاهد من جاهد نفسه، من جاهد نفسه في طاعة الله. النفس من طبعها وصفتها أنها ضعيفة متفلتة، فيحتاج الإنسان أن يكون دائما مع جهاد للنفس حتى يزمها بزمام الدين وتنقاد وتلين مطيعة لله. إن تركها دون هذا الزمام انفلتت وذهبت هناك وهناك، هنا وهناك، حيث الهلاك والضياع. لكن إن أمسكها وزمها شيئا فشيئا وقادها حتى مشت على الصراط تلين بإذن الله بالمجاهدة، بالمجاهدة. فالمجاهدة هي التي يكون بها إلانة النفس وسوقها في صراط الله المستقيم. النفس مثل ما قال الشيخ ميالة إلى الكسل عن الخيرات، أمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء، أمارة بالسوء، سريعة التأثر عند المصائب بالجزع والتسخط وما إلى ذلك. فإذا تحتاج هذه النفس إلى معالجة ومداوات. هذه المعالجة للنفس والمداوات هي المجاهدة، هي المجاهدة للنفس. يعالج نفسه، يعمل على مداواتها حتى تنقاد، وفي كل ذلك يكون مستعينا بالله. فإن نفس العبد بيد الله، ولهذا في الدعاء الماثور وهو من أعظم الدعاء وأنفعه: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فمقام المجاهدة كما سبق البيان يحتاج من العبد كثرة الدعاء لمن بيده نفسه وقلبه، الله رب العالمين، وأيضا العمل على المعالجة للنفس حتى تستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا الجهاد للنفس كما ذكر أهل العلم على أربع مراتب، وهي كلها مجتمعة في سورة العصر، تلك السورة الوجيزة البليغة، تلك السورة الوجيزة البليغة. من الذي وصف سورة العصر بهذه الصفة الوجيزة البليغة؟ من؟ صحابي عمرو بن العاص، عمرو بن العاص، ويقال أنه وصفها بهذه الصفة قبل أن يسلم، يقال أنه وصفها بهذه الصفة قبل أن يسلم ويقال بعد الإسلام. وانظروا هذا في تفسير ابن كثير لسورة العصر، ذكر قصة عمرو رضي الله عنه في وصفه لهذه السورة بهذه الصفة. وفي هذا قصة وهي أن عمرو بن العاص التقى بمسيلمة الكذاب، التقى بمسيلمة الكذاب، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم؟ قال: أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. قال: وما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأطرق مسيلمة رأسه قليلا ثم رفع رأسه وقال: وأنا أنزل علي مثلها. ثم قال كلاما سخيفا، ثم نظر إلى عمرو بن العاص وقال له: ما رأيك؟ يعني في هذا الذي أنزل علي. قال: ما رأيك؟ قال: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. سورة العصر سورة وجيزة بليغة، وجمعت مراتب المجاهدة للنفس، مراتب المجاهدة للنفس، لأن مراتب المجاهدة للنفس أربع: الأول تعلم العلم، تعلم الهدى، تعلم الحق الذي جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يرفع الإنسان عن نفسه الجهل بدين الله، وهذا الرفع للجهل عن للنفس، هذا الرفع للجهل لجهل النفس بدين الله لا يكون إلا بالتعلم. قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. فالأمر الأول في المجاهدة تعلم، يكون للإنسان حظ يومي من التعلم لدين الله. إلى متى يستمر الإنسان يركض وراء هذه الدنيا ثم يموت وهو ما أعطى الدين وقتا يتعلم دينه الذي الله خلقه لأجله وأوجده لتحقيقه؟ إذن الرتبة الأولى من المجاهدة التعلم، وأن يكون للإنسان حظ يومي من تعلم الدين، من تعلم الدين. ونبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد صلاة الصبح يقول بعد أن يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. العلم النافع مطلب يومي، ما يصح يا تطلع شمس يوم تغرب والإنسان ما تعلم فيها شيء من دينه، هذا مطلب يومي. المرتبة الثانية العمل بهذا العلم، تعلم يجاهدها على أن تعمل بهذا الذي تعلمته من دين الله، فيجاهدها على التعلم. ثم ينتقل إلى مرتبة ثالثة وهي الدعوة، تعلم الخير وعمل به يعلمها الآخرين، يعلم أهله، يعلم ولده، يعلم جاره، يعلم صديقه. والرتبة الثالثة الصبر على الأذى الذي يناله في ذلك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
قال رحمه الله: فالمجاهد حقيقة من جاهدها على هذه الأمور لتقوم بواجبها ووظيفتها، ومن أشرف هذا النوع وأجله مجاهدتها على قتال الأعداء ومجاهدتهم بالقول والفعل، فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الدين.
هذا لا يمكن أن يتحقق لمن لم يجاهد نفسه، لمن لم يجاهد نفسه على الطاعة، ولا سيما فعل الفرائض وواجبات الدين. فمن لم يحقق الجهاد لنفسه كيف يجاهد أعداء دين الله، وهو أصلا ما جاهد نفسه ولا جاهد شيطانه، استولت عليه الذنوب وفرط في فرائض الإسلام وواجبات الدين. نعم.
قال رحمه الله: فهذا الحديث من قام،
ولهذا جعله الشيخ فرع عن مجاهدة النفس، قال: ومن أشرف هذا النوع الذي هو الجهاد وأجله مجاهدتها على قتال الأعداء. نعم.
قال رحمه الله: فهذا الحديث
في هذا حديث يصحح بعض أهل العلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن يجاهد المرء نفسه وهواه، أن يجاهد المرء نفسه وهواه. نعم.
قال رحمه الله: فهذا الحديث من قام بما دل عليه فقد قام بالدين كله، من سلم المسلمون من لسانه ويده وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وهجر ما نهى الله عنه وجاهد نفسه على طاعة الله، فإنه لم يبق من الخير الديني والدنيوي الظاهري والباطني شيئا إلا فعله، ولا من الشر شيئا إلا تركه، والله الموفق وحده.
فيكم نشاط؟ لأن الموضوع أيضا يعني آخر، موضوع آخر. عثمان رضي الله عنه يقول: كثرة الكلام ينسي آخره أوله، خاصة إذا دخلنا الآن في موضوع آخر فربما يكون التوقف أفضل. اقرأ الحديث.
قال رحمه الله: الحديث السابع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه.
نعم. الأفضل أنه يؤجل ويبقى الآن الذهن يجول مع هذه الأربع ومعانيها ويستعين بالله عز وجل، خاصة أننا في هذا الشهر، الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك، يجتهد العبد في أن يكمل هذه الأمور، يكمل إيمانه ويكمل إسلامه ويكمل هجرته ويكمل جهاده في ضوء هذه الوصايا العظيمة التي اشتمل عليها هذا الحديث. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.